إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سورة من تفسير سورة المباركة سورة الحجر، إلى أن وصلنا إلى الآية 67. نعم، اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
هذه الآيات الكريمات هي تتعلق بقصة لوط عليه السلام، إذ جاءه الملائكة، وقد بدأت الآيات ونبههم عن ضيف إبراهيم. ثم بعد نهاية قصة إبراهيم انتقلت الآيات إلى قصة لوط عليه السلام. فلما جاء آل لوط المرسلون، ثم جرى بينه وبينهم حوار، قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بالحق بما كانوا فيه يمترون، إلى آخر جوابهم. ثم ماذا صار موقف قومه الملحدين المعاندين للحق المخالفين لشرع الله؟ ماذا قالوا؟ ماذا فعلوا لما علموا بإتيان هؤلاء الملائكة إلى بيت لوط عليه السلام؟ قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، يفرحون بما سمعوا وما وصل إليهم من الخبر بأن في بيت لوط رجالا حسان الوجوه وكانوا يفعلون الفاحشة، فأرادوا أن يقضوا نهمتهم بإذن ذلك، فجاءوا يستبشرون. ثم قال لما جاءوا إليه ودخلوا عليه قهرا وجبرا ما استطاع أن يدفعهم، فقالوا له فقال بيانا لما حل في صحته من هؤلاء الأضياف المكرمين وهم الملائكة، فقال لهم إن هؤلاء ضيفي، إن هؤلاء الذين نزلوا عندي ضيفي، والإنسان يكرم ضيفه ولا يهينهم، وأنتم تفضحوني في هذا، يعني ضيفي فلا تفضحوني بالاعتداء عليهم وعمل السوء فيهم. هكذا قال لوط عليه السلام بيانا لما وصل إليه الأمر من الشدة والتفاقم. وقالوا اتقوا الله في أمره ونهيه وفي طاعته، اتقوا الله ولا تخزون، ولا تخزوني أي من الخزي، لا تخزوني في ضيف هؤلاء، يعني معناه لأن الخزي يكون عليه لأنه هو الذي نزل عليه هؤلاء الأضياف، فإذا اعتدي عليهم يكون خزيا للوط عليه السلام. ولذلك قالوا لا تخزوني. قالوا عند ذلك قالوا له أنت يعني ما وفيت بما عاهدنا إليك، وقلنا قبل ذلك قلنا لك لا يدخل أحد إن أردت النجاة منا، لا يدخل أحد من الرجال في بيتك. قالوا أولم ننهاك عن العالمين، عن استضافة العالمين وعن إيواء العالمين، ما قلنا لك لا تدخل أحدا في بيتك وأنت خالفت أمرنا وعهدنا، فنفعل يعني ما نشاء. هكذا قالوا له. قال عند ذلك ما وجد مخرجا إلا أن يدلهم على الحلال، فقال هؤلاء بناتي. لا كان له بنات، وهذا معنى ذلك أنه أي بعد أن يتزوجهم يفعلون بهم الحلال. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بقضاء شهوتكم هؤلاء بناتي، أو المراد بهؤلاء بناتي نساء قومه، لأن النبي كالوالد كالأبي لقومه، يعني معناه استمتعوا بزوجاتكم ولا يعني تفعلوا ما حرم الله عليكم من الفاحشة. هكذا ينصحهم ويدافع عن أضيافه عليه السلام وعليهم السلام كذلك أيضا. قال إن كنتم فاعلين لعمرك، الله سبحانه وتعالى يبين عنادهم وتمادهم على غيهم، لعمرك قسمي، هذا قسم، وهذا مما حذف فيه الخبر لدلالة القسم عليه، وهذا قرأناه في الأمس القريب بأن من الأخبار وحذف ما يعلم جائز، كما يقال يعني زيد بعد من عندكما، وفي جواب يعني وهكذا، يعني لعمرك قسمي، أقسم، أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم بحياة أحد غيره. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا ولذلك الشيء رفعة قدر ومنزلة عظيمة، وليس هناك شيء عظم عند الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته من محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقسم الله بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لفي ضلالتهم سكرة، سماه سكرة، سكروا بعنيه بأهوائهم، لفي سكرتهم يعمهون، لفي ضلالتهم يعني يتمادون ويستمرون على ضلالتهم، إنهم قوم عادي عادتهم وبيئاتهم، فلذلك استمروا على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى تجاه لوط عليه السلام يعمهون. قال إن في سكرتهم يعمهون، هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى هؤلاء شدة هؤلاء على قومه على لوط عليه السلام، ويعني وعدم استجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الشارح يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم، لما سمعوا بأنهم رجال يعني وجوههم صبيحة ففرحوا بذلك، وأنهم جاءوا يعني مستبشرين بهم فرحين. وقال عند ذلك إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزوني. وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسول الله، كما في سياق سورة هود، قبل أن يعلم أن هؤلاء ملائكة رسول الله. قال وأما هاهنا فقد ذكر أنهم رسول الله، يعني قالوا له نحن قوم منكرون، وقال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق إلى آخره، بيّنوا له هنا. لكن الواو لا يقتضي الترتيب، أولا هذا الاعتذار كله لو علم أنهم ملائكة وأنهم جابوا بإنزال العذاب على قومه المعتدين ما تكلف هذه المحاورة وهذه المجاوبة، وإنما قبل أن يعلم. إذن الواو لا ترتيب فيها. قال قبل مجيء قومه ومحاجته بهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، ولا سيما إذا دل دليل على خلافه. فقالوا له مجيبين عند ذلك قال فلا تفضحون اتقوا الله ولا تخزون. قالوا له مجيبين أولم ننهك عن العالمين ما نهيناك أن تدخل أحدا في بيتك أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدا. فأرشدهم إلى نسائهم فعند ذلك ما وجد سبيلا إلا أن يدلهم على الحلال إلى نسائهم وما خلق لهم وما خلق لهم ربهم من هنا من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. يعني إن قلنا إنهم بناته حقيقة معناه تزوجوهن وفعلوا بهن الحلال. أو المراد النساء اللاتي في بيوتكم أزواجكم يعني يكفونكم شر شهوتكم. هكذا قال لهم ناصحا قالوا على خلاف. وقالوا له مجيبين هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ما علموا أن هؤلاء جاءوا لإهلاكهم وما قد أحاط بهم من البلاء وما يعني وماذا يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله سبحانه وتعالى لأن أمر شديد صعب شديد. قال أقسم تعالى بحياة محمد نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل ماذا؟ تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. فقال قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا يدل على جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وحياتك وعزتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال قتادة لفي سكرتهم معناه أي في ضلالتهم يعمهون أي يلعبون يعني معنى هؤلاء يلعبون في ضلالتهم ويتمادون عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال يتمادون أي يستمرون على غيهم. نعم.
فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين.
يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ماذا نزل بهم بعد هذا كله حينما تمادوا على غيهم وضلالتهم. بين الله سبحانه وتعالى كيف أهلكهم فقال فأخذتهم الصيحة أي الصوت الشديد صاح عليهم جبريل عليه السلام حتى يعني أهلكهم. فأخذتهم الصيحة مشركين أي وقت شروق الشمس وصبح يعني وقت الصبح صاح عليهم الملائكة الملك. فماذا؟ فجعلنا عاليها أي تلك القرى تلك القرية جعلنا عاليها سافلها قلبناها يعني قلبناها عاليها سافلها ثم أتبعها بعذاب آخر وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل من طين طبخ بالنار يعني معنى ذلك بعد أن يقلبها يعني إلى السماء رفعها أولا إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وناهق الحمار إلى آخره ثم قلبها ثم أتبعها بحجارة من طين طبخ بالنار. هكذا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك في هذا الذي ذكرناه لك من هذه القصة لآيات علامات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وأنه المنفرد في صنع مخلوقاته للمتوسمين أي للناظرين المعتبرين بالآيات بآيات الله تعالى. فيه آيات يعني لمن يعتبر، وإنها أي إن قرى قوم لوط لبسبيل مقيم أي لسبيل واضح لا يخفى على أحد، فإن أهل مكة الذين تمادوا على غيهم وكفرهم على محمد صلى الله عليه وسلم حينما يمشون للتجارة إلى الشام يمرون على قراهم ويسمعون ويعلمون ما نزل بهؤلاء، يعني معنى ذلك أن الآيات واضحة لا تخفى على أحد. إن في ذلك أي في هذا الذي ذكرناه من قصة قوم لوط وهلاكهم ونجاة لوط ومن معه من أهله لآية للمؤمنين، آية دلالة للمؤمنين على يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه القادر على كل شيء وأنه هو الذي دبر هذه الأمور كلها حتى جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل. هذه كلها من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وتصرفه في الكون. قال يقول تعالى فأخذتهم الصيحة وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عليها سافلها وجعل عليها سافلها وإرسال حجارة من سجيل السجيل عليهم. وقد تقدم الكلام على السجيل على في سورة هود بما فيه كفاية. وقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد، ظاهرة لا تخفى لمن كان لمن تأمل ذلك وتوسمه يعني بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد في قوله تعالى للمتوسمين قال المتفرسين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما متوسم معناه للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، ولا تخالف بين هذه المعاني كلها متقاربة. وقوله وإنها لبسبيل مقيم أي وإن قرية سدوم بالدال والدال التي هي قرى التي أصابها ما أصابها من القلب السوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت يعني بحيرة منتنة خبيثة لا بطريق ما هي بسالك مسالك مستمرة إلى يوم اليوم، يعني إلى يوم حينما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا ووعدا لأهل مكة، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هكذا قال الله بين الله سبحانه وتعالى كيف أهلك هؤلاء المجرمين. وقال مجاهد الضحاك وإنها لبسبيل مقيم قال معلم مقيم معناه، وقال قتادة بطريق واضح معناه، وقال قتادة أيضا بصقع من الأرض واحد يعني. قال وقوله تعالى إن في ذلك لآية للمؤمنين أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإن جاء لوط وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين.
أيضا من الآيات العجيبة قوم آخر وهم قوم أصحاب الأيكة. الأيكة هي الشجر الملتف، يعني كان وهم قوم شعيب عليه السلام، قال: وإن كان أصحاب الأيكة، إن هذه مخففة من الثقيلة، وإنه كان أصحاب الأيكة الأشجار الملتفة للظالمين، للظالمين أنفسهم بمخالفة أمر الله، بمخالفة رسول الله شعيب عليه السلام. ثم ماذا؟ فانتقمنا منهم، والنتيجة كانت الانتقام، انتقم الله من هؤلاء المجرمين فأهلكهم. وإنهما، أي إن قرى قوم لوط وقرى أصحاب الأيكة، لبإمام مبين، أي لبطريق واضح، وهو طريق أهل مكة إلى الشام. فبين الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء أيضا عادوا رسوله شعيبا فأهلكهم الله بذنوبهم. يقول هنا: أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام. قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمهم، ما هو ظلمهم؟ بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، يعني ولا قوم أوفوا المكيال، يعني قال ولذلك وعظهم بذلك، قال المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحات والرجفة وعذاب يوم الظلة، أظلهم العذاب فهلكوا، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان، زمانهم بعد ذلك في الزمان، ومسامتين لهم في المكان، أي مقابلين لهم. ولهذا قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: طريق ظاهر، معناه لبإمام مبين، معناه طريق واضح ظاهر. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم ماذا قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. فعلى ذلك أن قوم لوط متقدمون على قوم شعيب، فحذر قومه أن يصيب مثل ما أصاب قوم لوط، ولكنهم تمادوا على غيهم فأهلكهم الله، أهلكهم الله بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. نعم.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
أيضا قوم آخر، يعني مما يؤيد ما تقدم، وهو قوم صالح عليه السلام، يقول: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر وهم قوم صالح عليه السلام. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، كم رسول؟ رسول واحد، ولكن من كذب برسول واحد فكأنه كذب برسول الله من أولهم إلى آخرهم، فلذلك جمع المرسلين. وإنما كذبوا لوطا فقط، لكن تكذيب لوط يؤدي إلى تكذيب جميع الأنبياء والمرسلين، ولذلك قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فآتيناهم آياتنا الدالة على قدرتنا وعلى حقيقة شريعتنا، وهي الناقة التي وصفوها، قالوا: أخرج لنا ناقة صفتها كيت وكيت وكيت، فأتتهم على وصف الذي ذكروه، وكانت يعني كثيرة يعني اللبن، وكانت تكفيهم يوما ويوما. فلما تأذوا لأنها تشرب عليهم الماء، إذا وردت الماء لا يبقى لجوابهم ماء لأنها كبيرة، فأمرهم بأنهم يتركونها يوما ويوما، ولها شرب يوم معلوم، يعني لها وقت معين ولكم وقت معين، لكنهم ما استطاعوا أن يصبروا على ذلك. ثم في اليوم الذي لا ماء فيه يكفيهم لبنها كثير، ويكفيهم ذلك،
ولكن تمادوا على غيهم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. قال هنا وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها أي عن تلك الآيات معرضين، أي ما التفتوا إليها وما اعتبروا بها وما صدقوا بسببها، وكان يعني هيئتهم وصورتهم قوية شديدة. ومن ذلك قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني لأنهم يعني يقدرون حياة طويلة، فكان بيوتهم جبال يهدمون الجبال ويصلحونه للسكنة، وهكذا كانوا أقوياء وأشداء. وكانوا يفعلون ينحتون الجبال بيوتا آمنين لا يخافون شيئا ولا يعني وآمنين من مكر الله سبحانه وتعالى عليهم، هكذا كانت صفاتهم. فأخذتهم الصيحة، وبعد أن اعتدوا على تلك الناقة وعقروها وهلكت هي، قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فإن ذلك سيأتيكم في اليوم الرابع عذاب عظيم. فأخذتهم الصيحة مصبحين أي داخلين في وقت الصباح، فماذا عمل بهم؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه من المال والجاه ونحت الجبال، هذه كلها ما أغنت عنهم، بل هلكوا جميعا بحيث لم يبقى لهم أثر عين ولا أثر. قال هنا يقول أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين هذا هو، وإلا فليس لهم رسول إلا واحد، ولكن تكذيبه يؤدي إلى تكذيب جميع الرسل. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح عليه السلام، كالناقة التي أخرجها الله لهم يعني بدعاء صالح من صخرة صماء، فكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فلما عتوا وعقروها قال لهم ثمود قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هكذا قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما اختاروا الهدى وإنما اختاروا العمى والضلال. قال وذكر تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، بل آشروا وبطروا بل أشرا وبطرا وعبثا كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت القوم الذين يعبدون معذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا تبكوا فتباكوا ثم خشية أن يصيبكم ما أصابهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب الحجر، فكل من يذهب إلى هناك للاعتبار والبكاء يسمح له، وأما للتنزه والتفرج وهذا لا يجوز حرام، يعني قوم إذا نزل بقوم عذاب ففي ذلك المكان لا يدخل أحد إلا للبكاء ليبكي لئلا يصيبه ما أصابهم، وأما إذا كان لمجرد أن يتنزه فهذا حرام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل، وهذا نهي والنهي للتحريم فلا يجوز ذلك. وقوله فأخذتهم الصيحة مصبحين أي وقت الصباح من اليوم الرابع 3 أيام تمتعوا في داركم 3 أيام 3 أيام فقط، واليوم الرابع هو يوم الهلاك. قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بما التي ظنوا بمائها من عن الناقة، لأن هذا هو الذي أدهم إلى ذلك، لأنهم قالوا إن هذه الناقة تشرب ماءنا ولا نجد ما نسقي زرعنا، وخيل ولبس عليهم إبليس بهذا فقالوا نقتلها ونستريح. وقال عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك، يعني وإنما هلكوا جميعا مهلكا واحدا. نعم.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.
يبين الله سبحانه وتعالى بعد أن بين تدبيره في مخلوقاته وعتو منعته وإهلاكهم يعني على ما يريده، قال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالعدل، وليس فيه ظلم وإنما هو بالعدل بالحق، وإن الساعة لآتية، وإن الساعة القيامة لآتية لا بد من إتيانها، فاصفح الصفع الجميل، اصفح عن هؤلاء المشركين الصفع الجميل الذي لا عتاب معه. وهذه آية منسوخة بآية السيف، لهذه السورة مكية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يؤمر بالصفح والعفو والتجاوز عن المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة شرع الله الجهاد في سبيله، فنسخت هذه الآيات أمثالها بآية السيف، اقتلوا المشركين يعني وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة، وهكذا نسخ الله سبحانه وتعالى مثل هذه الآيات بآيات السيف. ثم قال إن ربك هو الخلاق أي كثير الخلق عظيم الخلق العليم بمصالح عباده بمصالح الكون، فلذلك لا يعز عليه ولا يشق عليه الإتيان بالساعة وإنها لآتية. قال الشارع رحمه الله تعالى يقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالعدل معناه، ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا تفسير إيش بالحق. قال وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقال تعالى أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هكذا بين الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتي بالقيامة، ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وإنها كائنة لا محالة، ثم أمر بالصفع الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاء به كما قال تعالى فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى وأمره بالصفح، وقال مجاهد وقتادة وغيرهما كان هذا قبل القتال، يعني إن هذه الآية منسوخة بآيات القتال، وهو كما قال الأمر كما قال فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة أي إلى المدينة. وقوله تعالى إنك إن ربك هو الخلاق العليم هذا تقرير للمعاد، تقرير للمعاد لأنه خلاق ولأنه عليم، فمجيء المعاد القيامة حق وصدق، والله تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآيات كلها على معنى واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على إقامة الساعة. نعم.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
ثم يبين الله سبحانه وتعالى ما امتن به، ما من به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا، أي سبع آيات من المثاني، أي مما يعاد ويكرر في الصلاة من المثاني والقرآن العظيم. لقد آتيناك القرآن العظيم. وقد اختلف المفسرون في هذه المراد بهذه الآية، والصحيح ما في الصحيح، وهو أن المراد فاتحة الكتاب، لأنها سبع آيات. مثاني سميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة وتعاد وتكرر. والقرآن العظيم سمها بالاسم الكامل، القرآن العظيم كله قرآن العظيم، لكن هي سميت باسم خاص بالقرآن العظيم تعظيما لشأنها، وأنها أفضل سور القرآن مطلقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن من الله عليه بهذه النعمة العظيمة الجسيمة لا ينبغي له أن يلتفت، ولذلك قال نهاه عن ذلك: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أي أصنافا منهم، يعني معناه إلى الأغنياء والأثرياء الذين في قومك، لا تمدن عليهم، لأنك ذو حظ عظيم، آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، فأنت أعلى وأغلى درجة وغنى، فلذلك لا ينبغي لك أن تمد أنت لا تمدن عينيك. ولا قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، وهذا وقال في العلم: وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، زيادة في العلم مطلوب، زيادة في الدنيا ما هو مطلوب. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم، لا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يخالفونك ويشتدون عليك، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين، أيضا ألين جانبك لأمتك المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن له بأنه امتن عليه بهذه السورة أو بالقرآن العظيم، ثم نهاه عن مد عينيه إلى متعة الدنيا فإنها شيء لا ينفع، ثم قال له: لا تحزن على هؤلاء، فإن أمرك سيستمر وستظهر على جميع البلدان، على جميع، على ما طبت به الأرض، فإن دينك سيعلو وينتشر، ولا تحزن على هؤلاء. ثم قال له: ألين جانبك، معناه أمره بالرفق على عباد الله المؤمنين، وهكذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه. لماذا؟ للفتنة، أعطاهم ذلك. فلا تغتبطنهم بما هم فيه، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك، لا تحزن لهذا، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي آلين لهم جانبك، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف في السبع المثاني، ما معنى السبع المثاني؟ اختلف فيه ما هي، فقال ابن مسعود: وابن عمر وغير واحد هي السبع الطول، هو السبع الطول، هي السور الطول السبعة، وهي يعنون بذلك البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه سبع صور. إذن السبع المثاني، لماذا سمي مثاني؟ لأنها تثنى بالقصص والأخبار والوعد والوعيد ونحو ذلك. قال وقال مجاهد هي السبع الطول، ويقال هي القرآن العظيم. والقول الثاني، هذا قول الأول، والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس، فقال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحات الكتاب وأنهن يثنين في كل قراءة، يعني تثنى يعني، وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره ابن جرير، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه احتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أن يعني في أول تفسير ولله الحمد. وقد أورده البخاري هاهنا، وقد أورد البخاري هاهنا حديثين، أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال مر علي نبي مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم أجبه حتى صليت، أي انتهيت من الصلاة، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال فقلت كنت أصلي، والصلاة ما فيها كلام، وإذا كلمتك تبطل صلاتي، هذا ظن هكذا. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني معنى ذلك أن استجابة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، إجابته لا تبطل الصلاة. هذا الصحابي أبو سعيد بن المعلى كان يصلي تطوع يعني، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فدعه، فقال له يا أبا سعيد بن المعلى، فسكت، فانتهى من صلاته وجاء إليه وقال له ما منعك أن تجبني؟ قال يعني كنت أصلي، والصلاة ما فيها كلام، وإذا كلمتك فطل الصلاة. فقال ألم يقل الله، ألم يستثني معناه، ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ هذا معناه خصوصية من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن شخصا يصلي إذا دعاه يجب عليه إجابته ولا تبطل صلاته، ولا تبطل صلاته. ومن هنا وأيضا نظير ذلك الخطاب، الخطاب إذا قلت لوالدك وأنت تصلي السلام عليك يا والدي بطل صلاتك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تخاطبه وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أنه خطاب دائما، والصلاة لا تصح إلا بهذا. فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن خطابه لا يبطل الصلاة، وإن إجابته واجبة ولو في الصلاة. وكذلك يعني الأمر، ولذلك نبهه بهذا وقال ألم يقل إلا ما استثناني، يعني معناه أنه استثناني عن ذلك. قال ثم قال له ماذا، لماذا دعه؟ ألا أعلمك أعظم سورة من في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ يعني أريد أن أعلمه أفضل سور القرآن جميعها. قال هذا، لهذا دعه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، أي فتمادى الوقت وأراد أن يخرج من المسجد، فذكرته معنى ذلك يا رسول الله أنت قلت لي ألا أعلمك يعني أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، فتذكر ذلك فقال هي، قال الحمد لله رب العالمين، هي هذه أعظم سور القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن بهذا عرفنا أن تفسير هذه الآية الكريمة بهذا الحديث هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان إليه، لأن الله عز يعني أمره بذلك، يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان الشافي الكافي. فاختلافهم على أنه سبب الطوال وما إلى ذلك هذا يعني ليس معولا عليه، لا يعتمد عليه، وإن كان المعنى صحيحا لكن ما في الصحيح أصح. قال والثاني، والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، هذا الصفة لها، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك. لماذا؟ لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. القرآن بكامله يسمى القرآن العظيم، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا. كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده والآية نزلت في مسجد قباء. فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فيه رجال لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا قال مفسر في مسجد قباء، لأن مسجد الضرار ضده في مسجد قباء، فنزل في ذلك. ودليل ذلك أن قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يعني يحب المطهرين. هذه الآية سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه، فقالوا إنا كنا جوار يهود وكانوا يغسلون أدبارهم فكنا نفعل مثلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح ذلك. لكن في وقت آخر بعد ذلك سئل يا رسول الله ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ اختلف الصحابة، صحابيان وأكثر اختلفا، هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءوا إليه وقالوا له اختلفنا في مسجد الذي أسس على التقوى، أي ما هو؟ فقال مسجدي هذا الجواب ينافي هذا القصة التي ذكرها، لكن لا تنافيه، لأن مثل هذا يقال لبيان يعني أن المسجدين كلاهما أسس على التقوى، فكأنه يقول مسجد قباء أسس على التقوى ومسجد ما أسس على التقوى، إذن اعلموا أن مسجد هذا مما أسس على التقوى، إذن هذا لا ينافي سبب نزول الآية وهو مسجد قباء. ومثل هذا أيضا إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم، عرفنا أن تفسير الآية بهذا هو الحق. لكن الذي قاله ابن عباس وغيره أن سبع صور الطول لا ينافي هذا، لا ينافي، كما أن الفاتحة تسمى السبع المثاني والقرآن العظيم، كذلك هذه طول الصور فإن فيها آيات يعني من الثناء والحمد والمجد والقصص والإخبار وغير ذلك، فهي مثاني. فبهذا المعنى اجتمعوا ولا يتنافي بين أقوال أو القولين المذكورين. قال قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تمدن عينيك، قال نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه. وقال مجاهد إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء، يعني لا تتمنى غنى الأغنياء لأنك أغنى منهم بما آتاك الله من القرآن العظيم. قال نعم.
وقل إني أنا النذير المبين كما أنزل أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
يقول الله سبحانه وتعالى: إذا عرضك هؤلاء المعاندون الجاهدون لنبوتك ورسالتك وبعثتك إليهم وقل إني أنا النذير، أنا النذير، أي يعني حرفتي أو صناعتي أو ما أمرت به النذارة، أنا المبين أي البين الإنذار، بين الإنذار لمن عاند بالعذاب المهين. قال: كما أنزلنا على المقتسمين، أي ننزل على هؤلاء المكذبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين اقتسموا، يعني أقسموا معناهم مقتسمين من الاقتسام، المقتسمين المقتسمين الذين أقسموا، لأن كل قوم جحدوا نبوة الرسول يقسمون عليه، يقولون يعني والله كذا ما أنزل الله، ما أرسلنا، ما أرسلكم الله، يقسمون على ذلك، يحلفون على ذلك، فهؤلاء كلهم أهلكهم، فكذلك أهل مكة سيهلكهم بمثل ما أهلك هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين أي موزع، يعني آمنوا قسموه، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهم اليهود والنصارى، فإنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فأهلكهم الله بذلك. وكذلك عند قومك آمنوا ببعض الآيات وصدوا وأعرضوا عن آيات عن الآيات الأخرى، سننزل عليهم كما أنزلنا على هؤلاء المعتدين الذين اعتدوا على رسلهم الذين جاءوا. فوربك، هذا قسم، أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، فوربك لنسألنهم أجمعين، لنسألن هؤلاء الأولين والآخرين أجمعين عن ماذا؟ عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون في الدنيا من الجرائم والأعمال الصالحة وغيرها، لنسألنهم يوم القيامة عما كانوا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس: إني أنا النذير المبين، البين نذاري، نذارتي، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه، كما حل بمن تقدمهم من الأمم لتكذيب المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. إذن هؤلاء سينزل عليهم. وقوله المقتسمين أي المتحالفين، يحلف بعضهم لبعض، يعني أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى يعني إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا ماذا؟ تقاسموا، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنوقعن عليهم الداهية في الليل، يعني هذا تقاسموا، تحالفوا يعني، قال أي نقتلهم ليلا لنبيتنهم. قال مجاهد: تقاسموا، تحالفوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذه كلها من قسمهم. وكذلك أيضا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أقسمتم، حلفتم، يعني أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين بهذا المعنى، سموا مقتسمين لأنهم كلما ردوا يعني حقا يقسمون عليه، يحلفون عليه، فسموا مقتسمين. وقوله الذين جعلوا القرآن عضين أي جزأوا كتبهم، القرآن مراد الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل ومنزلة عليهم، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعلوا القرآن عضين، قال هم أهل الكتاب، يعني جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وروي عن ابن عباس أيضا: كما أنزلنا على المقتسمين، قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. وقال ابن عمر في قوله: فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله. عن هذه الكلمة العادية وحقها أم لا؟ وقال مجاهد وقال أبو العالية قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين. هذه لا بد أن يسألوا عنهما. وقال ابن عيينة عن عملك وعن مالك. وقال ابن عباس فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون. ثم قال فوربك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يسألهم لما يقول لما عملتم كذا وكذا. وهذا هو الجمع بين الآيات. وربك وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذه الآيات تدل على أنه يسألهم. وفي آية أخرى قال يومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. كيف التوفيق بين الآيتين أو بين الآيات بمثل هذا؟ يقول لا يسألهم جهلا عما عملوا يستفسرهم عملتم كذا، لا، هذا هو الذي لا يسألون عنه. يعني عملت كذا ولا ما عملت كذا لا يسألهم، لأن الله يعلم ذلك. ولكن السؤال أين يكون؟ لماذا عملت؟ هذا هو محل السؤال. إذن اختلفت الجهات في بعض الآيات تدل على أنهم يسألون، وفي بعض الآيات أنهم لا يسألون. لا يسألون عن عملهم لأن الله يعلمه، وإنما يسألون لماذا. هذا هو السؤال، لماذا؟ لماذا؟ لأنه لإقامة الحجة عليهم، فإذا قامت الحجة عليهم استحقوا العذاب ودخلوا العذاب بعد السؤال هذا والتوبيخ والتنكيد. نعم.
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
يقول الله سبحانه وتعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، أي أظهر ما تؤمر به، لأنه كان يخفي أولا خوفا من المشركين هو وأصحابه لأنهم قلة، فكانوا يخفون يصلون مختفين. فالله سبحانه وتعالى قال له اصدع بما تؤمر، أي أظهر بما تؤمر به ولا تخف، وأعرض عن المشركين، أي لا تلتفت إليهم ولا تهتم ولا يعني تغتم بسببهم. وهذه أيضا من الآيات التي يعني جاء نسخها بآية القتال، أعرض عن المشركين، بعد ذلك رفع وأوجب الله قتلهم. قال إنا كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون بك كفيناك شرهم وأوقعنا عليهم ما يستحقون من العذاب. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، الذين يجعلون مع الله إلها آخر من الأصنام والأنداد والشركاء فسوف يعلمون، أي ما يفعل بهم من عذاب الدنيا والآخرة. ولقد نعلم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم، هذا قسم والله نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي من الشركيات الذي يشركون بالله سبحانه وتعالى يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع قولهم. فيقول الله سبحانه وتعالى نعلم أن صدرك يضيق بما يقولون من هذه الأقوال الكاذبة ودعواهم الباطلة. إذن هذا فسبح بحمد ربك، أي سبح ربك مع تحميده، أي قل سبحان الله بحمده وكن من الساجدين، أي من المصلين. فهذا هو الدواء، يعني يشرح صدره. لا، ضيق صدره بسبب شركهم يعني يشرح، ينشرح صدره إذا سبح الله سبحانه وتعالى وصلى الصلاة. ولذلك كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصلاة لأنها سبب انشراح الصدر وساعة الصدر، فامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى الموت. فدل على أن الطاعة العبادة لا انقضاء لها إلا بانقضاء النفس، حتى ولو عجز الإنسان إلى آخر رمقه لا بد أن يعبد ربه، لا بد أن يعبد ربه يعني إلى الموت. وهذا هو المعنى الصحيح، وهو الذي اقتضاه السياق وقاله السلف هكذا. وبعض الملاحدة أو بعض المغرورين يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تصل إلى علم اليقين، ما يسمونه بالمكاشفات. فإذا كاشف العبد ربه سقطت عنه التكاليف، لا صلاة ولا صوم ولا كذا. وهذا هو الشيطان يعني سول لهم بهذا، وإلا فالمراد من الآية ليس هذا، بعيد من ذلك، وإنما هو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى الممات. يعني إن العبادة لا تنقطع إلى أن يموت الإنسان، إلى أن يموت الإنسان، حتى يعني يغيب عقله بسكرات الموت ما ينقطع عنه وجوب الصلاة حتى ولو بالإماء، فإنه يجب عليه الأداء. يقول هنا، يقول تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس فاصدع بما تؤمر أي أمضيه، وفي رواية افعل ما تؤمر. وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة، وقال عبد الله بن مسعود ما زعل النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. وقوله أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. وودوا لو تدهن فيدهنون، أي تلاينهم فيلاينونك، وهذا لا تفعل هذا، ولا تخفهم، فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، أي من كيدهم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عصمه الله تعالى من جميع مكارهم. وقوله تعالى الذين يجعلون مع الله إلى أن آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم محمد يعني يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر، فلا يهمن فلا يهدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال وكن من الساجدين. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي شق عليه وأحزنه صلى بادر بالصلاة يعني. وقوله أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال سالم بن عبد الله بن عمر الموت، تفسيره الموت. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، معناه الموت يعني. قال وفي الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مذعون رضي الله عنه وقد مات، فقال قلت رحمة الله عليك، هي تقول أم العلاء أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، يعني لا ينبغي لشخص أن يجزم هكذا بأنه مكرم بالجنة. فقلت: بأبي يا رسول الله، وعن لمن إذا لم يكرم عثمان بن مذعون من الذي يكرمه؟ فإنه مؤمن صادق الإيمان كذا. فقال: أما هو، أما مذعون عثمان بن مذعون فقد جاءه اليقين، هذا محل الشاهد، أي الموت، وإني لأرجو له الخير. هذا هو غايته، يعني عثمان بن مذعون من أفاضل الصحابة، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث له. لكن المرأة استعجلت، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جنازته قالت: يا أبا السائب، هنيئا لك، أكرمك الله كذا، أكرمك الله معناه وأدخلك الجنة، أكرمك بدخول الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أن الله أكرمه، أي ما ينبغي أن تقولي هذا الكلام. قالت: يا رسول الله، إذا لم يكن عثمان مكرم من الذي يكرمه؟ قال: نعم، أما هو فقد جاءه الموت وإني لأرجو له الخير. هذا هو الرجاء فقط. وأما أن يزم أنه من أهل الجنة فلا ينبغي، لأن هذا حكم وشهادة لما لا يعلمه غيب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولكن ماذا؟ ولكن أدب أمته بأن لا تجاسر، فلا يقال إن فلانا شهيد في الجنة، إن فلانا كان يعمل الخير فهو دخل الجنة. هذه كلها باطلة، أقوال زائفة لا ينبغي للشخص، إنما يقول: أرجو له الخير، أرجو له الخير، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، نرجو له الخير. هذا هو نهايته. الشاهد هنا وهو جاءه يعني يقين، أي الموت، إن اليقين في آية الموت. قال: ويستدل من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا. الإنسان إذا كان عقله ثابتا وإن كان جسمه لا يستطيع، يجب عليه أداء الصلاة. هذا يستفاد من هذا حتى يأتيك اليقين، لأنه إلى أن يموت لا بد منه. فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنبك تصلي، ولا تترك الصلاة لشدة ألمك ومرضك. ويستدل بها أيضا على تخطئة من ذهب من الملاحدة، هؤلاء الملاحدة، إلى أن المراد باليقين المعرفة، معرفة الله. إذا عبد ربه بالذكر والقرآن وإلى آخر والصوم، ثم جاءه معرفة الله، خلاص انتهى، استغنى عن العبادة. هؤلاء الملاحدة وردوا عليهم بهذه الآية. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقطوا عن التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وعرفهم بحقوقه وصفته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل خيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هنا هنا الموت كما قدمناه. ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها. آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.